هذه الأبحاث التي ذكرها في هذا الباب كلها أتينا عليها وانتهينا منها، وآخر شيء ذكرنا في الدرس الماضي كيف يمكن أن تباع الأموال الربوية مع بعضها البعض، وقلنا إنه إذا اتحد الجنس والعلة وجبت ثلاثة شروط: الحلول والتقابض قبل التفرق والتماثل، لا بد أن تتوفر هذه الشروط الثلاثة. فإذا اختلفت العلة، فإذا اختلف الجنس واتحدت العلة مثل طعام بطعام ولكن مو مثل بعض البعض، يعني قمح بشعير، شعير تمر وكهكذا، فإنه يجوز أن لا يكون هنالك مماثلة، ولكن لا بد من أن يكون يدا بيد، ولا يجوز البيع بالدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم. وإذا اختلفت العلة والجنس، اختلف كله صار مال بطعام، هذا لا يشترط شيء من ذلك، لا المماثلة ولا الحلول ولا التقابض قبل التفرق، كل ذلك جائز تركه، هذه الشروط الثلاثة لا تشترط. وكذلك في الأموال غير الربوية من باب أولى، لا يجب شيء من ذلك ولا واحد من هذه الشروط، كل ذلك مررنا عليه في الدرس الماضي تفصيلا. ولكن اليوم في مسألة تتبع هذه المسائل كلها، ولكنها أخذت دورا عريضا في الخلاف بين الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، وما تزال تأخذ جدلا بعيدا في هذا، وهو قضية الفلوس، وأن هذه الأوراق النقدية التي بين أيدينا هل هي من الفلوس أم ليست من الفلوس، هل تقاس على الفلوس التي تحدث عنها الفقهاء أم لا. وأولا أتحدث بشيء من الإيجاز عن الفلوس، ما هي الفلوس؟ الفلوس كان الناس فيما سبق يتعاملون بالذهب والفضة فقط، الذهب ما يسمى بالدنانير والفضة ما يسمى بالدراهم، هذا أصل التعامل، كل أشياء القيمة تباع وتشترى بالذهب والفضة، كل الأمم السابقة كانت تتعامل على هذا الشكل، والأديان السماوية كلها قررت وأباحت التعامل بهذين المعدنين الذهب والفضة. لكن نشأ بعد ذلك في بعض الدول قبل الإسلام ثم في دول الإسلام نشأ ما يسمى بالفلوس، الفلوس كان يباع ويشترى فيها الأمور المحقرة، الأمور الرخيصة التي فيها مبايعات يومية، شو نشتري من عند السمان أغراض البيت كل يوم أخذين وجايبين وكذا، الأمور الرخيصة التي ليست لها أثمان غالية مثل البيوت والعقارات والدواب وغير ذلك، الأمور الغالية لا. لا, لا ما كانوا يتعاملون فيها إلا بالدراهم والدنانير، أما الأمور المحقرة فقد أنشأت لها الدول والسلاطين، أنشأت لها الفلوس، والفلوس هي عبارة عن أحد شيئين غالبا كانوا يعتمدون في الفلوس على النحاس أو على الجلد، النحاس يجيبوا قضبان من النحاس يقطعوها شقف تصير مثل الفرنجات ويضربوها بختم السلطان تصير مثل العملة المعدنية اللي بنعرفها، لكنها ليست ذهبا ولا فضة، ليست ذهبا ولا فضة، الكلام اللي تكلمنا فيه بالسابق بالأموال الربوية على إيش؟ على الذهب والفضة، هذه نحاس، كل أغلب ما كان يستعمل من هذه الفلوس نحاس أو جلد، قطع من الجلد يوضع عليها ختم السلطان يحمى عليه في النار وتختم هذه الجلود الصغيرة ويتعامل بها في الأسواق بالأمور، تبادل الأمور المحقرة الرخيصة التي ليست لها قيمة كبيرة. ولكن كما ذكرت أن هذا ليس ذهبا ولا فضة، وأنه ليس من الأموال الربوية أصلا، مو من الأموال الربوية، الأموال الربوية هي التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام والأموال السبعة، شوية مين بذكرناها شوية الأموال الربوية؟ الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والزبيب والملح والملح والرطب من التمر. هذه هي الأموال السبعة التي هي أموال ربوية. التبادل فيما بينها يحتاج إلى حذر ويحتاج إلى علم. إذا عم تبادل قمح بقمح بدها علم، ما تقدم على التبايع بهذا الشكل بدون ما تعرف الأحكام الشرعية فتقع في الربا دون أن تشعر. أما إذا كان بيع وشراء عن تشريع لا بأس بذلك. المهم أن هذه الفلوس ليست ذهبا ولا فضة. فجاء بعض الفقهاء لما انتشرت هذه الفلوس وراجت وكثر استعمالها في بعض البلاد كثرة واضحة، قالوا هل نقيسها على الذهب والفضة أم تبقى على حالها ليست من الأموال الربوية والتبادل فيها لا يخضع لقواعد الربا التي مرت معنا؟ ذهب الحنفية والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد بن حنبل أن العلة في هذا إنما هو الثمنية، كون الذهب والفضة ثمن للأشياء جعلها مالا ربويا، فكما أن هذه الفلوس هي ثمن للأشياء فهي كذلك أموال ربوية. نفس الشيء، العلة واحدة، مو الذهب والفضة قلنا علة الربا فيها، سبب كونها أموال ربوية محرمة شو هو؟ كونها ثمن للأشياء، فكذلك هذه الفلوس هي ثمن للأشياء فهي أموال ربوية، لا يجوز التعامل فيما بينها إلا بقواعد القواعد التي مرت معنا في باب الربا. وفي من الفقهاء من الحنفية من قال إن العلة فيها في الذهب والفضة الوزن، كونها توزن وزن، الذهب يوزن وزن والفضة توزن وزنا والدنانير توزن وزنا والدراهم توزن وزنا، كل ذلك بالوزن. فهل الفلوس لا يتحقق فيها الوزن، ما بيبيعوها بالوزن لا بيشتروها بالوزن، وكذلك الجلود وغير ذلك. المهم أن رأي الحنفية أنه إذا من قالوا بالثمنية أنه ينتقل الحكم إليها فتكون أموال ربوية. أما الشافعية والمالكية فقد ذهبوا في هذا إلى أن العلة، النظر في العلة في الذهب والفضة شو هو، في قولين عندهم. قول أنه ليس لها علة، هي تعبدية من الله عز وجل، مثل ما قال لك صلي الظهر أربع ركعات، ليش أربع ركعات ما بنعرف، هذه عبادة من الله عز وجل ليس لنا أن نبحث عنها لأنها ليس لها علة. وكذلك هذه ليس لها، الذهب والفضة مال ربوي خلص مال ربوي لا نتبادل فيه بالربا أبدا. وقول آخر كذلك عند الشافعية والمالكية أنها لها علة، علة الثمنية، ولكنها علة قاصرة. معنى علة قاصرة أنه هي علة ما ترى فيها أن ثمن الأشياء ولكن لا تعدى إلى غيرها، لا يجوز نقل هذه العلة إلى غيرها من الأشياء فتبقى قاصرة عليها. إذن نتيجة بالحكم الفقهي أن هذه الفلوس لا تقاس على الذهب والفضة في الأموال الربوية، وإنما تبقى أحكامها لأحكام أخرى، مثلا قد تكون أحكامها أحكام عروض التجارة، عروض التجارة ما لم تكن من الأموال السبعة فهي عروض تجارة، لا يجري فيها الربا بالبيع ولا بأس ببيعها متفاضلة مثل ما قلنا، ولا شرط من الشروط، لا المماثلة ولا الحلول ولا التقابض قبل التفرق إلى آخره. في نقاش حول هذا الموضوع، نقاش شديد بين خاصة في العلماء في العصر الحديث حينما شاعت هذه الأوراق النقدية، هذه الأوراق النقدية شاعت أكثر من شيوع الفلوس أيام زمان، وبالعكس كاد يلغى أو ألغي فعلا الذهب والفضة. التعامل بالذهب والفضة ما في بالعالم كله، ما في ولا بلد تتعامل بالدينار والدرهم، كل البلاد تتعامل بهذه الأوراق النقدية. وجهة نظر الحنفية وبعض الحنابلة كما قلت أنه طالما أنها ثمن للأشياء فهي أموال ربوية. ويعني شو يعني هذا أنه أموال ربوية؟ لا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، ولا يجوز النسيئة فيها بحال من الأحوال. يعني أنه أنت معك 10 دولارات تبيعني اياهم ب500 ليرة، تعطيني ال10 دولارات وال500 ليرة بتاخذهم بكره او بعد شهر، فهذا لا يجوز. ليه؟ لانه مال ربوي يجب فيه الحلول والتقابض قبل التفرق، فكيف تبيعني فلوسا بفلوس الى اجل؟ فهذا لا يجوز. عندهم ربا عند الحنفية ورواية عن الإمام أحمد الحنبل. وأما الشافعية والمالكية فقالوا إنها لا يجري فيها الربا بالبيع، مو بالقرض، رح أوضح لكم حتى ما ينقل على لساني غلط. الربا لا يجري فيها بالبيع، ولكنه يجري في القرض كما سآتي على تفصيله إن شاء الله. حجة الشافعية والمالكية في الفرق بينها وبين الذهب والفضة أن الذهب والفضة ثمن للأشياء، علة الثمنية، أو كما يعبرون أنها جنس الأثمان. الذهب والفضة هو جنس الأثمان غالبا، هذا هو العلة. نعم، ولكنها علة قاصرة. لماذا؟ قال أولا لأسباب. أولا أن قيمة الذهب والفضة ذاتية، نفس الذهب له قيمة، الذهب بحد ذاته له قيمة، لا يستطيع أحد مهما أوتي من القوة ومن السلطة أن يلغي قيمة الذهب. هذا بيسترجي، ولو كان اجتمعت دول الأرض أن تلغي قيمة الذهب، تقول صار الذهب بسعر التراب، بيطلع لها الكلام هذا؟ ما بيطلع لها الكلام. إذن قيمته في ذاته، والفضة قيمتها في ذاتها، والفلوس ليست كذلك. الليرة ولا الدولار ولا الريال ولا غيره، شو قيمته بذاته؟ هالشيفة ورقة شو قيمتها؟ في ذاتها هي كشيفة ورقة إلها قيمة؟ قيمتها جاءت من توقيع السلطان، توقيع الحاكم، إلك الرئيس ولا الملك أو الحق مثل ما بسموه عنا حاكم المصرف المركزي أو غيره، من توقيع السلطان إجت قيمتها. أما هي ليس لها قيمة، بل هي أخس من الفلوس التي كانت تتعامل فيها فيما سبق. النحاس بجوز يكون قيمة، إذا جمعنا كمية كبيرة من هذه الفلوس النحاسية ممكن ندوبها تصير نحاس، نستفيدنا، نسوي منها طنجرة، نسوي منها معلقة، نسوي شيء إلها قيمة. أما هذه ليست لها قيمة أبدا، فهي كالفلوس أو أخس من الفلوس. بعدين جاي لسه ما كمل الكلام. إذن ليست لها قيمة ذاتية، هي في حد ذاتها ما لها قيمة. بدليل آخر أنه ما لها قيمة ذاتية، وهي أن السلطان الذي وقع عليها متى شاء ألغى توقيعه بالحسن أنباي تبعه، صح ولا لا؟ ما في دول بتلغي العملة تبعها؟ هذا شيء تكرر كثير في التاريخ الحديث، في كثير تكرر هذا، أمثلة عليه كثيرة. دول بتلغي العملة تبعها، إلها غايات من ذلك. إلغاء العملة يكون لهم غايات، يكون مثلا عندهم ممنوع إخراج العملة برات البلد، بيحسوا إنه طلع نص العملة اللي طابعينها طلعت برات البلد، شو بيساووا؟ بلغوا العملة. شو بيكون عملوا؟ بيكون خزينة الدولة كسبت نص الميزانية اللي طابعتها، نصها بالنص، كسبتها لجيبتها وراحت على هذنك، هذنك خسروها وفاتت قيمتها كلها لخزينة الدولة، نص الميزانية، نص المال الذي طبع به هذا الورق كله صار مرابح للدولة. إلى الدول إلها مآرب اقتصادية تحققها من وراء إلغاء العملة. إذا يمكن إلغاء هذه العملة، وليست لها قيمة ذاتية، إنما قيمتها إيش؟ قيمتها من توقيع السلطان. يقال وكان هذا سابقا، إن لهذه العملة الورقية لها تغطية ذهبية في البنوك في كل دولة من الدول. كل دولة ما بتستطيع أصلا تطبع من هذا الورق إلا بمقدار ما يغطيه في البنك. هذا ما يزال يشاع إلى الآن، لكن حقيقة هذا كله أصبح وهم، مو عنا ببلادنا، بالعالم كله أصبح وهم. لأنه في أواخر الستينات وخلال السبعينات لعبت الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك مع البنك الدولي، لعبت لعبة قذرة لصوصية على أمم الأرض كلها من أولها إلى آخرها، ومارست ضغطا شنيعا قبيحا على الدول بأن تسحب تغطية أموالها التي تطبعها عن الذهب، وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بضمان البنك الدولي أن تغطي هذه العملات بالدولار، ووافقت الدول، منها ما وافق غصبا عنه ومنها ما وافق برضاه أن تسحب التغطية الذهبية وأن تكون التغطية إيش بالدولار، وافقوا على ذلك ووقعت المعاهدات وصفيت العملة الورقية لها تغطية بالدولار وليس لها تغطية بالذهب، يعني غطى يعني ورق مغطى بورق، مو ورق مغطى بذهب، ورق مغطى بورق. ثم بعد ذلك بعد منتصف السبعينات سحبت الولايات المتحدة الأمريكية تعهدها بتغطية هذه الأموال بالدولار، وادعت أنها لا تستطيع تغطية أموال العالم كله من أوله لآخره، فبقيت هذه العملات لا تغطية لها حتى يومنا هذا، وتعتمد قيمة العملة ارتفاعا وهبوطا، تعتمد قيمة العملة على الميزان الاقتصادي. إذا كان صادرات الدولة، أي دولة إذا كان صادراتها أكثر من وارداتها ترتفع قيمة العملة، وإذا كان الواردات أكثر من الصادرات تنزل قيمة العملة، وهكذا. وفي عوامل أخرى لارتفاع وانخفاض العملة، عوامل أخرى، لكن هذا من الناحية العلمية الاقتصادية هذا السبب في ارتفاع العملة ونزولها. في أسباب أخرى ما لنا علاقة فيها، أسباب تلعب فيها الدول وتلعب فيها القوانين وبيلعبوا فيها الأفراد وغير ذلك، كله ما لنا فيه. لكن من الناحية العلمية الآن بعد انسحاب تغطية الورق المالي بالذهب أصبح لا غطاء لها أبدا، وإنما غطاؤها الميزان التجاري بالاستيراد والتصدير. إذا شو صفت هذه العملة الورقية؟ لا قيمة لها أبدا. وهذا الموضوع موضوع واسع، وهنالك وثائق بالتواريخ والمؤتمرات التي حصلت والتي أقنعت فيها أو أجبرت فيها الولايات المتحدة مع البنك الدولي الدول كلها على التنازل عن تغطية عملاتها بالذهب، ثم بعد ذلك انسحاب وغدر الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الأمم كلها وبهذه الدول كلها حيث سحبت تعهدها السابق بتغطيتها بالدولار. كل ذلك له وثائق موجودة الحمد لله في الكتب مدونة، والتاريخ في المستقبل سوف يلعن الأمريكان الذين لعبوا هذه اللعبة، فجعلوا تصوروا أنتم كلكم تتذكروا ما لكم أنتم يعني صغار في السن كبار، فبتعرفوا أنتم من الستينات أواخر الستينات إلى الآن كم فقدت العملات قيمتها، قديش نزلت قيمة العملات، مو بلدنا بالعالم، لا العالم الثالث للأسف، الذي خسر العالم الثالث فقط، مسلمين وغير مسلمين، كل العالم الثالث خسر عملته 10 أضعاف وعشرين ضعف وثلاثين وأربعين وخمسين ومئة ضعف. وأنا في دولة نيجيريا الأفريقية أنا كنت يعني تجارتي وشغلي هناك وما أزال هناك عملي، كان يا أخوانا صدقا نشتري الدولار بأقل من نيرة نيجيرية، نيرة إلا شوي، نيرة إلا شوي الدولار. الآن الدولار بمئة نيرة، مئة نيرة، مرة بصير 99 مرة بصير 101 وهكذا بمئة نيرة، بين كان الدولار والنيرة النيجيرية بسعر واحد، الآن بمئة. فتصور هذا الإجرام الذي مارسه الأمريكان على العالم الإسلامي أو العالم الثالث، الإسلامي وغير الإسلامي، على العالم الثالث كله من أوله إلى آخره. فهذا مما يثبت وجهة نظر الشافعية والمالكية أن هذا الورق لا قيمة ذاتية له، فلا تجري فيه هذه الأحكام التي نجريها على الذهب والفضة. وكذلك حجة أخرى من علم أصول الفقه على أن هذه العلة لا تصلح علة إذا لم تكن قاصرة، يعني حجة الشافعية والمالكية، من شرط العلة لما يشرع حكم من الأحكام بواسطة القياس. كنت تحدثت مرة عن القياس وعن أركان القياس، شو هي أركان القياس؟ هذا بتذكرها شو هي؟ 4 أركان للقياس، المقيس عليه وهو الأصل، والمقيس وهو الفرع، والعلة وحكم الأصل، مو هي؟ المقيس عليه الذنب، المقيس عليه سميه الخمر، قول الخمر هذا أصل ما نسميه، المقيس فرع النبيذ، الويسكي مثلا والعياذ بالله، المشروبات هذه هذه تقاس على الخمر، المقيس عليه الذي هو أصل الخمر، المقيس هو الفرع مثل مشروبات أخرى، العلة هي الإسكار، العلة سبب الحكم إنما هو الإسكار، النشوة التي تطرب السكران والعياذ بالله، والحكم هو التحريم، الحكم هو التحريم. طيب إذا كان بدنا نقول العلة إنما هي الثمنية في الذهب والفضة، في من شروط العلة ألا ترجع على الأصل بالنقد، هيك الأصوليين بيقولوا من شروط العلة ألا ترجع على الأصل بالنقد، يعني إذا كان بدنا نطبق العلة بدنا نصل لدرجة نقول الأصل بطل كله من أول لآخره، أشو العلة هي؟ العلة اللي غير معترف بها شرعا. إذا كان بدنا نقول في قاعدة أصولية بتقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، كل ما نوجدت العلة بنوجد الحكم، انفقدت العلة بنفقد الحكم، يعني وجد الإسكار بنقول هالمشروب حرام، ما وجد الإسكار هالمشروب مو حرام، لو واحد بده يقنعنا أن الشاي حرام بيستطيع يقنعنا؟ ما بيستطيع، لأنه لو شرب الواحد حلة شاي ما بيسكر، إذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب هذه القاعدة التي قلتها وهي أن من شروط العلة ألا تعود على الحكم على الأصل بالنقض، يعني لو اعتبرنا العلة في الذهب والفضة الثمنية، اليوم في أيامنا هذه هل الذهب والفضة ثمن للأشياء؟ في دولة بالعالم كله بتعامل بالذهب والفضة؟ إذا رجعت هذه العلة على الأصل بالنقض، منقول يعني هل الذهب والفضة طالما أنه مو ثمن للأشياء معلش نتعامل فيها بالربا؟ لا يجوز هذا الكلام، إذا رجعت العلة على الأصل بالنقض فبطلت هذه العلة، هذه تسمونها قوادع العلة، قوادع يعني هذا وصف يقدح بهذه العلة فلا تصح علة أبدا، وهذا ما وقع في مثل هذه المسألة، وهي حجة الشافعي والمالكية بأن لا يقاس الفلوس على الذهب والفضة، أن لا لأن علتها ترجع عليها بالنقد، ترجع على الذهب والفضة بالنقد كما حصل في أيامنا هذه، وسأتابع هذا البحث ما انتهى، سأتابعه حتى أبين لكم هذه الفلوس ما متى يتعامل فيها وكيف يتعامل فيها إذا اختلفت وإذا اتفقت، وما يرد على هذا الكلام من الشبهات أرد عليه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله